بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي وإن أردتم أيها المؤمنون استبدال زوجة تتزوجونها مكان زوجة تطلقونها، وآتيتم إحداهن قنطارا، أي والحال أنكم أعطيتموها قنطارا وهو المال الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا، أي لا تأخذوا من هذا المال شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، لأن المهر لمن؟ كله لها بما استحل من فرجها. هذا معنى الآية، أي أن الرجل إذا أراد أن يطلق الزوجة وأن يتزوج أخرى أو أن يطلق هذه الزوجة وقد دخل بها وتزوج بها، فلا يجوز أن يأخذ شيئا منها منها المهر، لأن المرأة بالدخول المهر لمن؟ لها بما استحل من فرجها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، فالمال حق لها. وقوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، هذا قيد أغلبي، وإلا لو أراد أن يطلقها وأن يجلس أعزب هل يحق له أن يأخذ شيئا منها؟ لا، المراد أن الرجل إذا دخل بالمرأة وتزوجها ثم طلقها فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئا من المهر، لأن المهر لها بما استحل من فرجها، خلا بها أو دخل بها. قد سبق في الدرس الماضي في الآية الماضية تحريم العضل. ما هو العضل؟ أن يقوم الزوج بالتضييق على الزوجة من أجل أن تطلب الطلاق، نسأل الله السلامة. هناك بعض الأزواج ظلمة، هذا موجود في كل زمان وفي هذا الزمان أكثر وأكثر، ظلمة لا يريد المرأة ويقول: لن يذهب مالي، لن أترك مالي يذهب. فماذا يفعل؟ يقوم كما هو موجود الآن، موجود أصبح موجود ومتوفر، فيقوم بالتضييق على المرأة، يماطل في حقها ويضيق عليها كما مر في الآية الماضية سبق شرحها. ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة كما سبق. الله المستعان. خاصة في زمن أصبحت المادة شيء أساسي، وأصبح حب الناس وبغض الناس يركضون وراء المادة، بل امتلأت المحاكم ونبهنا على ذلك. فالمهر بعد الدخول، الرجل إذا أراد أن يطلق الزوجة استفيد من الآية جواز الطلاق، أليس كذلك أو لا؟ نعم، نستفيد جواز الطلاق، وإن كان الأصل فيه الكراهة، الأصل فيه الكراهة، لكن نستفيد جواز الطلاق. فإذا أراد الرجل أن يطلق الزوجة نقول: ليس لك حق في ذلك ما لم تطلب هي أو يكون عيب فيها، على كلام عند أهل العلم، لكن الأصل أنه لا يجوز أن يأخذ شيئا من ذلك. وسبق لنا أن الطلاق الأصل فيه الكراهة، هو جائز: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. فالأصل في الطلاق الجواز، وإن كان يعني يكره، فقد جاء في الحديث أن إبليس يرجع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن إبليس يضع عرشه على البحر فيرسل جنوده فيأتي يقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول: نعمة أنت وفي ضبط، نعم أنت نعم أنت. فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، الهمزة للاستفهام، الهمزة للاستفهام، ومعناه الإنكار والتوبيخ، أي رجوعكم عليهن بشيء مما أعطيتموهن بدعوى أنه حق لكم بهتان وكذب، لأنكم لا تستحقون شيئا من ذلك ولا لكم فيه البتة بعد الإفضاء. وإثما مبينا، أي وذنبا بينا ظاهرا واضحا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هذا استفهام التعجب والإنكار بعد الإنكار لتوكيد التحريم، والمعنى: بأي وجه أو على أي وجه تأخذون ما أعطيتموهن من العوض وهو المهر، والحال أنكم قد استوفيتم المعوض عنه، وذلك بأن أفضى بعضكم إلى بعض إفضاء سريا بما لا ينتهي إليه ولا يستحله إلا الأزواج وهو الجماع. يقول القرطبي: وكيف تأخذونه؟ تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة، والإفضاء إلى الشيء الوصول إلى الشيء مباشرة بلا حائل ومنه الفضاء. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ معروف أن عقد النكاح يعتبر من أشد العقود. قد جاء في الحديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ميثاقا غليظا أي شديدا مؤكدا محكما، وهو عقد النكاح. فما هو هذا الميثاق؟ قيل قولوا: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقيل: بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقيل: العقد. طيب، هذه الآيات فيها فوائد. الفائدة الأولى: جواز الطلاق. وجهه: وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوجكم، قد ذكر ذلك على وجه الإقرار. وقد ذكرنا أن الطلاق الأصل فيه الكراهة، هو جائز لكن الأصل فيه الكراهة. الدليل على جواز الطلاق مرتان: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، والآيات المشهورة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق من؟ حفصة. فجاءه جبريل فقال: رجعها فإنها صوامة قوام. ويكون الطلاق حراما وبدعة إذا كان في الحيض أو في طهر جمع فيه، ويكون مكروها، وهذا الأصل، الأصل أنه مكروه، ويكون واجبا في الإلاء، ويكون مستحبا إذا المرأة لا ترغب بالزوج. يعني هذه المرأة لا تستطيع أن تقيم حدود الله مع هذا الرجل لسبب نفسي، لسبب من الأسباب، فتقول للزوج: يعني اترك لي، من يريد وجه الله ويريد ما عند الله ويريد وجه الله تبارك وتعالى يقول: الحقي بأهلك. أما من لا يرجو ذلك ويقول: أعطيني مباشرة، أعطيني حقي، أعطيني حقي. وإذا كنا قلنا مستحب لأنه عمل مسنون، وقد جاء في الحديث في الباب البيوع، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من قال مسلما أثرته بيعته أقال الله أثرته يوم القيامة. هو صح الحديث في البيوع، لكن السماحة في البيوع وفي النكاح وفي كل شيء، هذا من السماحة، هذا من السماحة. امرأة لم ترغب فيك ولا تستطيع أن تدفع المهر أو ترجع المهر بالكامل، فحينما يطلقها لأنها لا ترغب بذلك فله أجر عظيم، أجر عظيم، سواء عاد قلنا يدخل في الإقالة أو لا تدخل، لكن لا شك أنها من السماحة ومن الأمور العظيمة، وهذا من توفيق الله للعبد. من فوائد الحديث جواز المهور الغالية، وأن المهر إذا كان كثيرا ليس بحرام، لقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا. يقول القرطبي: وفي هذا دليل على جواز المغالاة في المهور، لأن الله لا يمثل إلا بمباح. وقال السعدي: وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. وجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه. هذه الآية دليل على أن كثرة المال أو كثرة المهر ليس بحرام. نعم، الأفضل التخفيف والأفضل التقليل، هذا لا شك فيه، وهو الأفضل واللائق والاقتداء، وقد جاءت في ذلك حديث يعني أفضل النساء وأبرك النساء أخفهن معونة، لكن لا يحرم كثرة المال، لقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا. فمن يذكر لنا مر معنى القنطار بأي صورة؟ ها؟ مال عمرا. وذكرنا القول الراجح أنه المال الكثير. من فوائد الآيات تحريم أخذ الزوج شيئا من المهر ولو قليلا. متى؟ لا، الآية الآن، شو الآية؟ ما يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من زوجته. إيش؟ متى هذا؟ الطلاق، طلاق بالدخول، المرأة المطلقة المدخول بها. رجل يريد أن يطلق زوجته، يقول لا أطلقك حتى تعطيني أو لا أطلق إلا بمالي، نقول هذا حرام ولا يجوز. انتبهوا، فرقوا بين الدخول وغير الدخول. نحن نتكلم على المرأة التي في عصمة الزوج، ولا نتكلم عن الخلع. يعني لا أحد كما قال بعضهم وهم قلة ربط هذه الآية بآية من يذكر في سورة الطلاق، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذاك في الخلع، احنا ما نتكلم عن الخلع، هل نحن نتكلم عن الرجل يريد أن يطلق زوجته، هو يرغب أن يطلق زوجته، نقول الأصل في الطلاق الحلال الجواز، بس ما يجوز لك أن تأخذ شيئا منه. ومن ذلك ما ذكرناه في الدرس الماضي، ما هو؟ العضل. العضل يضيق عليها، فينتبه بمسألة الطلاق، لا يربط الإنسان، لازم يعرف قبل الدخول وبعد الدخول وغير، ليست القضية فتوى عامة. وفوائد الآيات: وجوب الوفاء بالعقود، وفيها أن عقد النكاح من أخطر العقود. ثم قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. سيذكر الله عز وجل في الآيات القادمة المحرمات من النكاح. وإذا يقول الألوسي: شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم، بعد بيان كيفية معاشرة الأزواج. وإنما خص هذا النكاح بالنهي، ولم يكن يعني في سلك النكاح المحرمات الآتية مبالغة في الزجر عنه، حيث كان ذلك ديدنا لهم في الجاهلية. يعني خص ما نكح الآباء بآية، وخصها لأن ذلك كان موجودا عند العرب. يقول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يقول ابن كثير: يحرم تعالى نكاح زوجات الآباء تكرمة لهم، واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن عباس: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام. فزوجة الأب، يعني أبوك عقد على امرأة ولو لم يدخل بها، حرام عليك بإجماع المسلمين، وهذه من النساء المحرمات بمجرد العقد. ستأتي إن شاء الله في درس بكرة بإذن الله تعالى. فهناك قسم يحرم بمجرد العقد، ومنها زوجة الأب. فلو أن أبوك عقد على امرأة ثم طلقها، تحرم عليك بمجرد العقد، وهذا أمر مجمع عليه، لم يخالف في ذلك أحد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب، وهذا يشمل الأب والجد وإن على من أي جهة كان. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ظاهر الآية ما عليه الأكثر، إنك لا تتزوج امرأة عقد أو تزوج بها من؟ أبوك، هذا ظاهر الآية. ابن جرير رحمه الله له قول، ابن جرير يرى أن معنى الآية: ولا تنكحوا نكاح آبائكم. شو المعنى يصير على رأي ابن جرير؟ ولا تنكحوا نكاح آبائكم، رحمه الله يرى أن المنهي عنه طريقة الآباء في النكاح في الجاهلية. المعروف في الجاهلية كانت لهم طرق يعني مخالفة للإسلام، مخالفة للإسلام. فمعنى الآية عند ابن جرير: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أي لا تنكحوا نكاح آبائكم ككيفية نكاح آبائكم. وطبعا رحمه الله يرى أن ما مصدرية، والصحيح أن ما ولا تنكحوا ما موصولة، وهذا رجح القرطبي والشنقيطي وهو الذي عليه الأكثر، وأن ما موصولة ولا تنكحوا الذي نكح آباؤكم من النساء. يقول الشنقيطي مرجح لهذا القول، يعني يرى رأي بن جرير، يقول يعني يذكر رأي بن جرير، يقول: لا تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد. وهذا القول هو اختيار بن جرير. قال: والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن ما موصولة واقعة على النساء التي نكح الآباء. ورجحه القرطبي، قال: وهذا الموجود مما يدل على تفسير هذه الآية أن هذا هو الموجود، كان موجودا في الجاهلية، كان أحدهم يتزوج امرأة أبيه، وقد ذكر القرطبي وغير واحد من العلم أمثلة ممن تزوج زوجة أبيه، ذكر القرطبي في تفسيره أمثلة لذلك. ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء. إذا نستفيد حتى ننتهينا البحث إن شاء الله في نهاية الأسبوع من المحرمات، حتى طالب العلم يعرف بالدليل، ميزة طالب العلم عن غير طالب العلم أن طالب العلم مع الدليل. من المحرمات عليك من يا فرحان؟ زوجة الأب. سيأتي غدا بقية المحرمات والرضاع ومن رضاع إن شاء الله، هذه واحدة، وسيأتي حلائل الأبناء في درس، لكن ناخذ واحدة واحدة. من المحرمات عليك زوجة الأب، يعني أبوك تزوج امرأة غير أمك، تزوج امرأة، هذه المرأة حرام عليك تحريما مؤبدا بمجرد العقد، بمجرد العقد، لو طلقها عقد عليها ثم طلقها فهي حرام عليك أبدا آبدين، لأن سيأتينا غدا إن شاء الله أن المحرمات قسمين، تنقسم إلى قسمين، مؤبد ومؤبد، مؤبد وإلى أمد. المؤبد مثل الأم والبنت، وإلى أمد مثل أخت الزوجة، المحرمة، الزانية، هذه سنذكرها إن شاء الله. فزوجة الأب من أي أنواع؟ المؤبد، لا تحل أبدا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا أداة استدراك، بمعنى لكن، والمعنى لكن الذي قضى وانتهى مما حصل من نكاح زوجات الآباء قبل تقرير هذا الحكم فلا حرج فيه ولا إثم، فقد عفى الله عنه. وهذا القول هو الظاهر، ولا أهل العلم رحمهم الله وبعض كتب التفسير ذكرت أقوال، أقوال أربع أقوال أو خمسة أقوال، يعني ما لا داعي ذكرها، لأن ما لا داعي، لأن هذا المعنى هو المناسب وهو الصحيح. قال الشنقيطي إلا ما قد سلف، أي إلا ما مضى، والاستثناء منقطع، أي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه كما تقدم، والعلم عند الله، انتهى كلامه. لأنه كما تعلمون متى يثبت الحكم؟ متى يعاقب العبد؟ بعد العلم وبعد الحكم. وهذا الأمر هل كان محرما في الجاهلية؟ كان في الجاهلية ولم يأتي تحريمه، فلما جاء تحريمه أصبح كما قال الله عز وجل إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صلى الله السلامة. إنه ما هو الضمير يعود على ماذا؟ نكاحكم ما نكح آباؤكم. إنه كان فاحشة، قلنا أن الفاحشة تعريفها ما فحش وعظم في عرف المسلمين، وغالبا كما قلنا تطلق الفاحشة على اللواط كما قال تعالى أتأتون الفاحشة، ويطلق على الزنا ولا تقربوا الفاحشة، ويطلق على نكاح الآباء المحارم. قال الله تعالى إنه كان فاحشة، أي زواج أو نكاحكم ما نكح آباؤكم. فاحشة مستفحش شرعا وعقلا وعرفا. ومقتا، ما هو المقت؟ أشد البغض، أشد البغض، فهو مقت عند الله ومقت عند الخلق. حتى الآن يعني الآن الرجل يتزوج امرأة تجد أن الرجل يبغض أو يكون في قلبه شيء على من؟ على زوجها الأول، فكيف يليق بالابن والأب؟ يعني الإسلام ما جاء إلا بأشياء واضحة ظاهرة تناسب الفطرة، ولا كل إنسان يعرف أن الرجل إذا تزوج امرأة، المرأة هذه المطلقة، أنه مثلا لا يريد ذكر من؟ الزوج الأول، لا يريد ذكره ولا يريد أن يطرأ أو أن يذكر، فكيف يتزوج الابن زوجة الأب؟ وقد ذكر القرطبي أمثلة، ذكر أمثلة وفلان جاءه أولاد، ذكر في تفسيره من أراد أن يرجع لتفسير القرطبي ذكر فلان تزوج امرأة أبيه وذاك تزوج زوجة ابنه إلى آخره. ومقتل، قال ابن كثير فإنه يؤدي إلى مقتل ابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله. وساء سبيلا، وصفه بثلاث أوصاف، فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي وبئس طريقا لمن سلكه من النساء. فوصف الله نكاح ما نكح الآباء بثلاثة أوصاف كلها في غاية الشدة تنفيرا منه، ويكونه فاحشة ومقتل وساء سبيلا، وهو أغلب من الزنا، بدليل أنه في الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهنا ومقتل وساء سبيلا. من فوائد الآيات تحريم نكاح زوجة الأب، من فوائد الآية أن زوجة الأب من المحرمات أبدا، وتحرم بمجرد العقد. ترى قضية بمجرد العقد مهمة، لأنه سيأتينا نوع ما يحرم إلا بالدخول، الربيبة، لا بد من باب النكاح والطلاق طالب علم ينتبه، لا تظن قضية بمجرد العقود بمجرد العقد إلا كذا، ما تكون طالب علم، ما تكون طالب علم. إذا رأيت طالب علم ما يهتم بالنقطة هذه ما يكون طالب ولا يتولى الإفتاء، لأن في أشياء بمجرد العقد، في أشياء لا، مثل الربيبة، وسيأتي. فلابد، فزوجة الأب سيأتينا زوجة الابن بمجرد العقد ما يلزم دخول ولا خلوة، فقط بمجرد أن يعقد عليها فتحرم عليك. وفيها أن الإنسان لا إثم عليه إذا فعل الخطيئة قبل العلم، فالشرائع لا تلزم إلا متى؟ بعد العلم. وفيها الساعة رحمة الله، وفيها أن نكاح المحارم أشد من الزنا، وفيه قبح هذا الأمر وهو نكاح زوجات الآباء. وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي ينبه على الأمر المنتشر، فإن هذا الأمر لم يدخله الله ضمن المحرمات التي ستأتي، حرمت عليكم أمهاتكم في الآية القادمة، وإنما خصصها لأنه كان منتشر وموجود. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.